المغفرة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في الدرس الماضي عند بداية ظهور البدعة. وإذا كان البدع بداية ظهرت فيها، فإن الأصل كان على السلامة والأمانة والصدق. وهذا يعني أن الحقبة الزمنية الأولى من عمر الرسالة لم يكن فيها هذه البدعة، خاصة زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض أصحابه قد مال إلى مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا أقول هم الأصحاب، وإنما هم أصحاب الأهواء والضلال والنفاق. ولذلك لما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد، فإن هذه القسمة لم يبتغ بها وجه الله. قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فلما ولى الرجل مدبرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئي هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني الرجل ده كان هو رأس وأس الخروج على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال هذه القولة وحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، كان هذا الرجل هو أصل الخروج على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الخوارج ينتسبون إليه، الخوارج ينتسبون إلى هذا الرجل، وكلهم يقولون بمقالته. وأناس آخرون هم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن المحبين المخلصين، لكن دخل عليهم الشيطان من باب المتشابهات في القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم يحتجون بعضهم على بعض بهذه الآيات المتشابهات. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبهذا أمرتم؟ ألهذا وكلتم؟ يضرب بعضكم، تضربون بعض القرآن، أو تضربون القرآن بعضه ببعض؟ وغضب غضبا شديدا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. فانصرف الصحابة الراشدين ولم يعودوا لمثلها قط. وكانت هذه الحادثة في الاحتجاج بالقدر، في الاحتجاج بالقدر، ولكن سرعان ما تظهر نار الفتنة في زمانه عليه الصلاة والسلام إلا وتنطفئ وتخبو تماما، فلم تكن للبدع ظهور ولا أرجل ولا أيدي في زمانه عليه الصلاة والسلام، كما حدث ذلك في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما ظهرت بدعة من يفرق بين الصلاة والزكاة، وهذه أعظم بدعة وأعظم فتنة تعرض لها الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، تصدى لها رجل واحد في الأمة وخالفته الأمة بأسرها، ولكن الله تعالى نور بصيرته هو ليدل الأمة على أنها لا توازي شخص أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كيف لا وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. فهو العلم النوراني الذي قذفه الله عز وجل في قلب أبي بكر وفي صدره وعقله، الذي ميز به أن هذا الذي فعله المرتدون أمر يخالف دين الله عز وجل. وهذه الشبهة دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى راجع في ذلك أبا بكر، فلما وجد من إصرار أبي بكر على مقاتلة هؤلاء وقتلهم قال فعلمت أنه الحق، يعني أي لإصرار أبي بكر على ذلك، وما كان ليصر إلا على أمر هو دين الله عز وجل، قال فعلمت أنه الحق، فتبعه على ذلك وتبعت الأمة وحاربوا هؤلاء الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة. وفي عهد عمر بن الخطاب لم يكن هناك فتن قط، لأن عمر شديد الشكيمة، فالكل يهاب. أبو بكر كان يتصف بالحلم، ولكنه كان عند المخالفة أقوى من عمر كما سمعتم في حروب الردة، ولكن عمر كان بطبيعته وسجيته شديد، والعرب يعرفونه قبل الإسلام وبعده، فكانوا يهابونه جدا، فما يجرؤ واحد فيهم أن يتكلم بما عنده من نفاق أو زندقة أو إلحاد إلا في جحره، وإلا بين امرأته وأولاده وخاصته، ومع هذا هو يخاف، يخاف أن يتسرب الخبر إلى عمر. فلما تكلم صبيغ بن عزل بما عنده من متشابه القرآن علم بذلك عمر، علم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا هذا الرجل إلى بيته، وكان قد أحضر له العصا والجريد والنعال ليضربه، فقال يا صبيغ بلغنا أنك تتكلم في متشابه القرآن، وهذا أمر لم يكن عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أفهذا خير سبقت إليه، أي سبقت النبي وأصحابه إليه، أو أنه أمر جديد عندك؟ فإن كان جديدا ليس عليه سلف الأمة فلا بد وأن تنتهي، وإن كان هذا أمر قد فتح به عليك وأغلق دون غيرك فهذا شر الابتداع في دين الله. فتناول الجريد وظل يضربه على رأسه حتى سال الدم على وجهه، فقال صبيغ يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي، خلاص اللي أنا كنت بفكر فيه كل ده انتهى، لم يعد منه شيء. ولذلك وإن لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كلام جميل، وإن كان الإسناد فيه انقطاع بين يحيى بن سعيد الأنصاري وعثمان بن عفان كما روى ذلك ابن شبة في كتاب أخبار المدينة. ولكن في الحقيقة إن هذه الأمة تحتاج إلى رجل، في قوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى ترجع إلى أمرها الأول راشدة هادية مهدية. فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية في عهد عبد الملك بن مروان، تنازع في القدر وتتكلم فيه، حتى سئل عنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أتاه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن من البصرة، لما دخلوا على عبد الله بن عمر وهو يطوف حول الكعبة قالوا لعلنا نوفق إلى أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنسأله عما ظهر عندنا بالبصرة. الذي ظهر عندهم هو معبد الجهني، معبد الجهني، تلميذ سوسن النصراني الذي أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد. هذا سوسن إنما هو رأس الفتنة في البصرة. فتصور أن معبد الجهني تلميذ لهذا الرجل، فهل ينتظر منه خير؟ الجواب لا. فمعبد ظهر ببدعة لم يكن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا للتابعين بها عهد منذ حياة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا. هذه البدعة أنه ينكر أصل القدر، ينكر القدر كله. فماذا يقول؟ يقول لا قدر وأن الأمر أنف. لا قدر وأن الأمر أنف، ومعنى أنف يعني مستأنف، يعني أن الله تعالى لا يعلم حقيقة الأشياء إلا بعد وقوعها. فهو هنا سوى الخالق بالمخلوق، فأنت كمخلوق لا تدري ما الذي سيكون بعد لحظة، فسوى بك الخالق سبحانه وتعالى. قال وكذلك الخالق لا يعلم وقوع الأشياء إلا بعد وقوعها. كما أن الله تعالى ليس هو الخالق لأفعالنا، وإنما أفعالنا بإرادتنا ونحن الذين نخلقها، ولا دخل لله عز وجل فيها. ولا شك أن هذا كفر بواح، كفر بواح. لماذا؟ لأنه نفى العلم السابق لله تعالى، مع أن الله تعالى علم كل شيء، ما كان ويكون وسيكون، لم يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا الرجل إنما أتى وضرب المسلمين في صميم عقيدتهم بنفي علم الله عز وجل الثابت له في الكتاب والسنة. ولذلك لما دخل يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن فقال لعلنا نوفق إلى واحد من أصحاب النبي عليه السلام فنسأله عما ظهر عندنا بالبصرة، قال أي يحيى بن يعمر فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والثاني عن يساره، أي كنت أنا في كنفه من هذه الناحية وصاحبي من الناحية الأخرى. قال فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، أي سيدعني أتكلم معه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن. ومعنى يتقفرون، وفي رواية يتفقرون، أي يتتبعون دقائق المسائل وغويص المسائل، وكذلك هم يقرؤون القرآن يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، أي لا هم مني ولا أنا منهم. الإمام النووي وغيره ينقلون أن هذا اللفظ من عبد الله بن عمر يعني تكفيرهم وإخراجهم من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنهم أنكروا معلوما من دين الله بالضرورة، لأنهم أنكروا صفات الله عز وجل وأسماء. فالذي ينفي عن الله صفة أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله، أو ينفي عن الله اسما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، لا بد وأنه يستحق هذا الحكم، خاصة وإن كان من أهل العلم. لماذا؟ لأنه قال يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يعني مش جاهل، لم يقل هذا عن جهل، وإنما قاله عن خبث طوية وسوء نية مع توفر العلم لديه. فمن ذا الذي يقيم الحجة على معبد الجهني؟ لا أحد، لأنه من أكابر أهل العلم، لأنه من أكابر أهل العلم، ولكنه تلقى من مشكات غير مشكات النبي عليه الصلاة والسلام، تلقى من مشكات سوسن، مشكات أهل الكتاب، مشكات النصارى، فكان بذلك جدير وخليق أن يستحق الطرد من رحمة الله، فطرده عبد الله بن عمر، قال: فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وهذا يعني الكفر والخروج من ملة الإسلام. عند هذا الحادث كانت بداية ظهور، لا أقول البدع على جهة العموم، وإنما أقول هي أول نقطة في ظهور بدعة القدر، في ظهور بدعة مين؟ القدر. أما قد ظهرت هناك بدع أخرى قبل القدر في زمن علي بن أبي طالب، وعلى جهة الخصوص سنة 37 هجرية، سنة 37 هجرية لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية، بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فانبرى لعلي أناس وانبرى لمعاوية أناس آخرون، فتمزق شمل المسلمين إلى فريقين، فريق مع علي بن أبي طالب وفريق مع معاوية ابن أبي سفيان. ومعاوية كان مجتهدا متأولا له الأجر من الله عز وجل، وعلي كان مجتهدا واجتهاده هو الذي وافق منهاج النبوة، فهو مأجور أجرين من الله عز وجل. ولكن كان لابد من وقوع هذه الفتنة لأن لها جذور وأصول. فلما قبل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه التحكيم 37، لما قبل علي بن أبي طالب التحكيم تحت ضغط شيعته، أي تحت ضغط أتباعه، قبل التحكيم وهو يعلم أن التحكيم هذا ما هو إلا لعبة فقط، ولكن قالوا له: يا علي، ما بالك لا تقبل التحكيم إلى كتاب الله؟ إزاي أنت ما تقبلش التحكيم؟ وقالوا: إما أن تقبل وإما أن تنصرف عنه. ودول الشيعة، دول شيعة علي بن أبي طالب، فتحت الضغط منهم قبل التحكيم، فرفعوا المصاحف على أسنة الرماح، رفعوا المصاحف على أسنة الرماح، وإنما علي بن أبي طالب يعلم أن هذا حق أريد به ضغط، ولكن أشياعه لم يقبلوا ذلك منه حتى رضخ إلى رأيهم. فلما كانت النكبة والنكاية بعد ذلك، أنكروا على علي بن أبي طالب أنه قبل التحكيم رغم أنهم الذين ضغطوا عليه، قالوا: أنت إزاي تقبل حكم الرجال، تقبل حكم الرجال؟ فخرجوا عليه، قالوا: لا، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأنت لم تحكم بما أنزل الله ولم تحتكم إلى ما أنزل الله، وإنما احتكمت إلى الرجال، وإنما احتكمت إلى الرجال. فخرجوا على علي بن أبي طالب وانشقوا عليه بعد أن كانوا معه، فسموا الخوارج حينئذ. فبدعة الشيعة وبدعة الخوارج كانت في الترتيب الزمني أسبق من بدعة القدر، أسبق من بدعة القدر. والشاهد من هذا أنه كلما كانت شوكة الإسلام قوية وهو ذو نجدة ومنعة، كلما انطمست وخمدت الفتن، خاصة إذا كان السلطان صاحب دين وصاحب شوكة وقوة ومنعة، يستطيع بها أن يضرب المبتدع على أم رأسه، فلا بد وان يكون الاسلام حينئذ في عافيه وستر وامان وسلامه. اما اذا كان السلطان في واد والاسلام في واد اخر ولا علاقه بينهما، وانما هو يدور مع نفسه حيث دار، اي حيث دار هو، خلافا لقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان القران والسلطان سيفترقان، فدور مع القران حيث دار. فإذا كان السلطان يدور مع نفسه والقرآن في واد آخر فلا بد وأن يأتي الضعف. لماذا؟ لأن الناس لا يصلحهم إلا أمير يتأمر عليهم، ووال يترأس عليهم ويوجههم ويرشدهم حتى وإن كان فاجرا. ولم يكن هناك أفجر من الحجاج بن يوسف الثقفي، حتى قال عنه عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم: لو أتت كل أمة بخبيثها وأتينا بالحجاج لغلبناهم. وهذا يدل على أنه كان أخبث الخلق ممن انتسب إلى أهل القبلة. فقال: لو أن كل أمة أتت بخبيثها وأتينا بالحجاج لغلبناهم. ومع هذا فإن الأمر لا ينصلح الآن إلا بمثل الحجاج. يا ريت يوم من أيام الحجاج، نعل من نعال الحجاج. والحجاج رغم تجاوزاته إلا أنه كان من أهل القرآن ومن أهل البلاغة والفصاحة والبيان، كان محبا للقرآن والسنة، كان محبا للقرآن والسنة، ولكنه كان في العقاب يتجاوز إلى أقصى حد. وأنكرت عليه أمه ذات يوم صنيعه، فأخذها إلى السوق، أخذها إلى السوق وحمل معه سيفه ودخل. فكان يدخل على البقال، على القماش، على الجزار، على فلان، على علان، فيقلب البضاعة هكذا فيراها معيبة من الداخل جميلة من الظاهر، فينظر إلى أمه فيقول: أهذا دين محمد؟ فتقول: لا. فيخرج سيفه ويضرب رقبته فيقول: هذا الذي دعاني لتأديب الناس، وإن كان ذلك بالقتل، وإن كان ذلك بالقتل. بلا شك أن الذي يغش المسلمين لا يستحق القتل، بل يستحق التأديب والتعذير والتوبيخ، ولكنه تجاوز في العقاب، تجاوز في العقاب، ولم يكن فقيها، وإنما كان محبا للفقه وللعلم وأهل العلم، خاصة حملة القرآن الكريم. ومع هذا لم ينج منه لا حملة القرآن ولا حملة السنة. فهذا ليس دفاعا عن الحجاج، فإنني أبغضه ولا أحبه، ويعني أبعده ولا أقربه، ولكن يعني كما ورد في ترجمته حتى من الشانئين المبغضين له أنه ما كان يفعل ذلك إلا حرصا على مين؟ على دين الله عز وجل. فهذه الأمة لا يصلحها إلا عمر وإلا الحجاج الثقفي ليردها مرة أخرى، وليثبت لها العز بعد أن كانت في الذل وفي وحل الهوان تحت أقدام اليهود والنصارى في هذا الزمان. فلما ظهرت هذه النابغة وتكلمت في القدر وسئل عنهم عبد الله بن عمر فقال قولته المعروف. وكذلك عرض أمر القدرية على ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما، فقال له مثل مقالته، أي مثل مقالة عبد الله بن عمر. ثم انطمرت هذه المقالة، أي مقالة القدرية، وانجحر من أظهرها في جحره، يعني انطمست هذه المقالة ولم يكن لها أتباع ولا دعاء، وصار من اعتقدها جليس منزله وخبأ نفسه في السرداب كالميت في قبره خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل فيهم. وقد أقاموا الحد في كثير منهم، وسنذكر ذلك في موضعه عند الكلام على القدرية بإذن الله تعالى. وحث العلماء في ذلك الزمان على طلب من تكلم بهذا، وأمروا المسلمين بمجانبتهم، أمروا يعني أهل العلم أمروا المسلمين بمجانبتهم، ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم، لسلامة أديانهم. ولذلك يعني أهل العلم في كل زمان هم أحرص الناس وأشفق الناس على الأمة، فهم من باب النصيحة يوجهون الكلام إلى عامة المسلمين ويقولون لهم: لا تجالسوا أهل البدع، ولا تحدثوهم ولا تأخذوا عنهم، فإن ذلك هو الذي يسبب السلامة لدينكم. أما إذا جلستم معهم وخالطتموهم وتحدثتم إليهم وأخذتم عنهم وتحملتم العلم عنهم، فإن ذلك لا يؤمن عليكم أن تقعوا في فتنتهم، وإلا لما كثر أتباع البدع. يعني لما يظهر واحد زي معبد الجهني في بصرة ويكون له أتباع عظام جدا، أتباع عظام، لما لم يتبعه أهل العلم في ذلك الزمان؟ بل عرفوه وأنكروا عليه بدعته وحذروا العامة منهم، ولكن لما تنكب العامة نصيحة أهل العلم لهم بألا يقتربوا من هؤلاء وقعوا في شراكهم وحبالهم. لماذا؟ ليس عندهم من العلم والعقيدة السليمة ما يؤهلهم لبيان هذه المفتريات والرد عليها ولكنهم لما اقتربوا منهم وقعوا في بدعتهم، لأن كلام أهل البدع في الغالب حلو جميل، خاصة إذا لم يفضح أمرهم على الملأ. في هذا الزمان كثير جدا من أهل البدع، لما بنيجي ننهي الناس عن الاقتراب منهم والجلوس إليهم والأخذ عنهم، بيقول لك لا، ده هو كلامه منطقي جدا ومعقول جدا، لو مش عاجبك ممكن أرتب لك لقاء تناقشه. أنت يا صعدو اللي هترتب لقاء، أنت إيه علاقتك بهذا اللقاء؟ لا، وكمان هو اللي يدير اللقاء. واحد جاهل لا يستطيع أن يصح فاتحة الكتاب في صلاته، هو الذي يدبر ويسير الأمور بين أهل العلم، يعني هو المتحكم في أهل العلم. ولما تيجي تكلمه تقول له أنا خايف عليك، يقول لك لا ما تخافش، أنا واخد بالي. واخد بالك من إيه؟ أنت جاهل، أنت لا تعرف شيئا. يقول لك النقاب حرام، مين اللي قال بكده؟ يقول لك إسماعيل منصور. طب هذا قول مخترع جديد لم يقل به أحد من أهل العلم قاصبة، لا قديما ولا حديثا، إن النقاب حرام. ده حتى المخالفين للنقاب يقولون النقاب فضيلة، النقاب مستحب، هكذا يقولون. الذين لا يقولون بوجوبه يقولون باستحبابه وبفضله، أما القول بحرمته فلم يقل به حتى أبالسة، الأبالسة لم يقولوا بهذا. يقول لك لا، ده عنده حجته القوية، أنت يا جاهل اللي هتحكم على الحجة بأنها قوية ولا غير قوية؟ هو أنت اللي حكمت؟ خدت بالك؟ فيقول لك لو مش عاجبك ممكن أرتب لك لقاء معاه تتناقش معاه، وكمان هو اللي يرتب ويدير المجلس. نعم، من هنا يدخل الشيطان على عامة الناس. طب ايه المطلوب هنا؟ المطلوب ألا تقترب منه قط، ده منهج السلف، تقبله أو ترده، فإن قبلته وكنت على الهدي وعلى الطريق، وإن رددته وكنت على طريق أهل البدع. طيب ليه العلماء بيناقشوا أهل الابتداع؟ لأنهم علماء لا خوف عليهم، وهذا دورهم الذي كلفهم الله تعالى به، يعني دي مهمة ربنا سبحانه وتعالى خلق أهل العلم لها، فده واجب عليهم. إنها مش واجب عليكم؟ ولذلك نحن نرى أن أهل العلم في كل زمان ومكان يحذرون من الاقتراب إلى أهل البدع وهم يقتربون. لماذا؟ لأن دورهم مزدوج، يأمرك أنت ألا تذهب إليه، والدور الثاني يذهب هو إليه ليدحض حجته وأن يبين فساده ويكشف عواره لعامة الناس حتى يحذروهم، فأهل العلم إنما حثوا على طلب المبتدعة وأمر المسلمين بمجانبتهم ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم. لماذا؟ لسلامة أديانهم، حتى يستقيم لك دينه. وشهروهم عندهم بما انتحلوا من أرائهم الحديثة. ما لو ما كانش المبتدع يجد له أعوان هينتشر إزاي؟ وهيشهر إزاي؟ طيب هاتولي كده بدعة فيها علماء مشهود لهم بالاستقامة والصلاح، لا يمكن تجد أبدا. وأتباعهم هم رعاع الناس وسفلة القوم، يعني لما يجي ندور على بدعة التصوف الآن مش التصوف ده بدعة ولا سنة؟ بدعة. طيب هل في المبتدعة أهل علم من أهل الاستقامة مشهود لهم بالصلاح والاستقامة على الكتاب والسنة؟ أبدا، ده دول أهل العلم طبقة كبيرة. ولما تيجي تنظر في رعاع الجماعة وعامة الجماعة تبص لهم سفلة القوم الذين لا عقول لهم من الأصل، لا عقول لهم من الأصل. نعم. قال: وشهروهم عندهم بما امتحلوا من آرائهم الحديثة ومذاهبهم الخبيثة، خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة وامتحان أو بريق قول من لسان، وكانت حياتهم كوفاتهم. يعني هم أحياء لكن بالضبط زي ما يكونوا ميتين، لأنهم لا قيمة لهم ولا خير فيهم ولا نفع من ورائهم، وأحياؤهم عند الناس كالأموات. المسلمون منهم في راحة، وأديانهم في سلامة، وقلوبهم ساكنة، وجوارحهم هادية. وهذا حين كان الإسلام في نضارة وأمور المسلمين في زيادة. يعني ده كان في العصر الأول لما كان كل صاحب بدعة يظهر يضرب على دماغه، وإما أن يرجع إلى الأصل، وإما أن يفضح أمره فيكون بعد ذلك حبيس بيته. أما الآن فلا يظهر إلا أهل البدع، الآن لا يظهر ولا يسطع نجمه إلا أصحاب البدع. وأما أهل التوحيد أصحاب الاستقامة في دينهم وأخلاقهم ومسلكهم هم الذين يضربوا بالنعال ويداسوا بالأقدام هنا وهناك. فمضت على هذه القرون سنون كثيرة ينصح فيها الأولون الآخرين، حتى ضرب الظهر ضرباته وأبدى من نفسه حدثانه، وظهر قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاق. دول أصحاب الاتجاه العقلي بقى، يقولوا إحنا خلف للسلف، أنتم خلف، يعني أنتم شر خلف لشر سلف. وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول، يعني كمان التلاميذ اللي هم باختصار شديد المعتزلة لما أتوا بعد ظهور هذه البدعة قالوا لا، ده إحنا صحيح، وإن كنا نتبنى الآراء التي قال بها أسلافنا، إلا أننا قد حصلنا من العلم ما لم يحصله، ما لم يحصله. وإن كانوا هم قد خافوا أن يجادلوا الحكام وأن يجادلوا أهل العلم، فنحن على أتم استعداد الآن عندنا من العقل والعلم والتحصيل والذكاء والفطنة ما ليس عندهم، وكمان عندنا جرأة على النقاش. الجرأة هذه سببها ضعف الحكام، ضعف الحكام. وإذا لو كان الحاكم معه واحد من أهل العلم أو مجموعة من أهل العلم، مجلس الحل والعقد مثلا أو مجلس الشورى، الذين يبدون في أقوال كل مبتدع ثم يأمرون الحاكم بأن هذا مخالف أو هذا موافق أو هذا متأول ولكل جزاؤه، لاندحر كل ودخل في جحره. قالوا: وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول وفي حقائق المعقول وأهدى إلى التحقيق، يعني نحن أكثر وصولا وتحصيلا لدقائق المسائل من أسلافنا، بل ونحن أحسن نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم. يعني المتقدمين لم يكن لهم بصيرة نافذة لأنهم كانوا أعجز من أن يفكروا في كل أمر وينظروا في كل مسألة، ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم، لقلة فهمهم. يعني هم يسبون أسلافهم، وده على فكرة معلم من معالم أهل البدع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة أرحم بأهل البدع من بعضهم ببعض، من بعضهم ببعض، وأعدل لأهل البدع من بعضهم ببعض، لأن أهل البدع يقومون بعضهم على بعض بالتكفير والتفسيق والتبديع والسباب والشتائم. هو هنا بيقول لك اهو، لأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم، يعني ما كانوا بيستطيعوا أن هم ينظروا في دقائق المسائل كده زينا. طيب، ورغبوا عن مكالمتهم، يعني أسلافهم لم يستطيعوا مواجهة أهل السنة لقلة فهمهم. يعني أنت متأكد أن سلفك في القضية دي ما كانش اللي عنده لا فهم ولا عقل ولا بصيرة ولا شيء؟ طب ما يصحش، ما يصلحش، وأنت قد حصلت ما لم يحصل. وأن نصرة مذهبهم في الجدال معهم حتى أبدلوا من الطيب خبيثا ومن القديم حديثا، وعدلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عليه، وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، وامتن على عباده إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فوعظ الله عز وجل عباده بكتابه، وحثهم على اتباع سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. عجز المبتدع أن يتخذوا من هذه الآية وأمثالها منهجا ونبراتا يقتدون به. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصومة فرغبوا عنهما، أي فرغب أهل البدع عن هذين وعولوا على غيرهما، وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين، وخاضوا مع الخائضين، ودخلوا في ميدان المتحيرين، وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة. ابتدعوا من الأدلة، يعني جعلوا لهم أصول تخالف الكتاب والسنة. فبعد أن كان الأمر الأول أننا نعرض كل شيء عن الكتاب والسنة، صار الآن عند أهل البدع أن الكتاب والسنة مطلوب أن يعرضا على على أصولهم التي اخترعوها وابتدعوها، رغبة للغلبة وقهر المخالفين بالمقالة. ثم اتخذوها بعد ذلك، أي هذه الأصول التي ابتدعوها، اتخذوها دينا واعتقادا بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات. يعني هو كده منهج اتخذوه عشان يغلبوا به الخصم. هذا المنهج سرعان ما صار أصلا ودليلا ثم اعتقادا ثم دينا ثم دينا. وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين، يعني حكموا على غيرهم ممن يخالفهم في هذه الأصول بأنهم من أهل مين؟ من أهل الضلال. طب الكلام ده الحكم ده صدر لمين؟ لأهل السنة. يعني هو مين اللي بيخالفهم في هذه الأصول؟ أهل السنة. فقد حكم عليهم أهل البدع بأنهم ضلال، وسموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. يعني شوفوا الفجور، يبقى هم أهل البدع وأهل الانحراف وأصولهم لا علاقة لها بالكتاب والسنة، ويضللون المخالف لهم، ومع هذا يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة. وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين وتسموا بالسنة والجماعة، ومن خالفهم وسموه بالجهل والغباوة، يعني وصفوه بأنه من أجهل الناس وأغبى الناس. فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة السنة، يعني الجهال هم الذين اتبعوهم ولم يسعى في طلبها، أي لم يسعى في طلب السنة وطلب العلم لما يلحق فيها من المشقة، وطلب لنفسه الدعة والراحة. وذلك يعني معظم أتباع البدع جهال لم يطلبوا العلم، ولم يعهد عليهم قط طلب للعلم، واقتصر على اسمه دون رسمه لاستعجال الرياسة، يعني يتزيى بزي أهل العلم، ولكنه في حقيقة الأمر لم يطلب العلم استعجالا للرياسة ومحبة اشتهار الذكر عند العامة والتقلب بإمامة أهل السنة، وجعل دأبه الاستخفاف بنقلة الأخبار زي ما أبو علي الأبار لما ذهب إلى الأهواز قال: فدخلت مسجدا فإذا رجل قد تزيى بزي أهل العلم، فأطلق لحيته وحف شاربه واشترى كتبا وتعين للفتوى. يعني هو عين نفسه مفتي، أول ما جلس للتدريس سئل عن أصحاب الحديث فقال: ليسوا بشيء ولا يسوون شيئا. مواهد البدع دي شيمة من شيمهم، إنهم يقعون في أهل العلم. وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يقع في أهل الحديث فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل يقع في أهل الحديث فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه مبتدع ضال. فسئل هذا الرجل عن أهل الحديث فقال: ليسوا بشيء ولا يسوون شيئا. يا حبيبي من أولها أول فتوى. فقال له أبو علي الأبار: يا هذا، إنما مثلك مثل رجل أتى ليسأل عن صلاته وصيامه، فقيل له الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر اثنان، فالزم ذا خير لك، فالزم ذا خير لك. قال: أنا كبير من كبراء أهل العلم. قال: ماذا تحفظ عن رسول الله إذا وقفت في محرابك وكبرت؟ يعني أدعية الاستفتاح. ماذا تحفظ عن رسول الله إذا وقفت في محرابك وكبرت؟ فسكت الرجل. قال: ماذا تحفظ عن رسول الله إذا ركعت؟ فسكت الرجل. قال: ماذا تحفظ عن رسول الله إذا سجد؟ فسكت الرجل. قال: ماذا تحفظ عن رسول الله إذا جلست بين السجدتين؟ فسكت الرجل. قال أبو علي الأبار: ألم أقل لك إنما مثلك مثل رجل دخل المسجد فسأل عن صلاة وصيامه، فقيل له كذا وكذا، فالزم ذا خير لك، ولا تتعرض لأصحاب الحديث، ولا تتعرض لأصحاب الحديث. فأول علامة وأول شيء من شيم أهل البدع أنه هو لابد أن يرتفع على أكتاف مين؟ على أكتاف أهل العلم. يسأل عن الشيخ الفلاني، ده جاهل، والشيخ الفلاني ده مجرم، ده ما يعرفش حاجة، والشيخ الفلاني ده بتاع لسان بس، والشيخ العلاني. المهم يدمر كل أهل العلم من أهل السنة والجماعة حتى لا يبقى إلا مين؟ إلا هو، إلا هو. وذلك أن جلست مع رجل من هؤلاء فقلت: ما تقول في فلان؟ فقال: هذا جاهل، وفلان هذا غبي، وفلان هذا كيت، ولم يسلم منه واحد. فقلت: وماذا تقول في نفسك؟ إيه رأيك في نفسك؟ فسكت. قلت: قل لا حرج، قل لا حرج. قال: والله رجل من أهل العلم أراد وجه الله بما يقول، رجل من أهل العلم أراد وجه الله بما يقول. يعني قلت: أنت أثبتت نفسك الآن الإخلاص والعلم، الإخلاص والعلم، والذي تعلمناه أن المخلص يتهم نفسه ولا يقول أبدا أنا مخلص. فقال: كلام من ده؟ قلت: كلام ابن رجب الحنبلي والنووي. قال: دول ما بيعرفوش حاجة. قلت: بس خلاص، بدل ما نوصل لمين؟ الخلفاء الراشدين والنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى خلي الأمر إيه؟ إلى هذا الحد، خلي الأمر إلى هذا الحد. وكان معنا كثير من الطلاب المفتونون به، فلما وقع في ابن رجب والنووي انصرفوا عنه عن بكرة أبيهم، قالوا: الآن أدركنا أنه مبتدع وأنه ليس من أهل العلم، الآن فقط أدركنا، لما وقع في كبار أهل العلم. فهذا الرجل المبتدع إنما يقع في أهل السنة دأبه الاستخفاف بنقلة الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهله بطرقها وصعوبة المرامي بمعرفة معانيها. ما بيعرفش حاجة، مش طالب علم، مش راجل من أهل العلم. كل ما تيجي تقول له: ده قال الله كذا، يقول لك: تاني قال الله وقال الرسول، تاني يا ابني، قلت لك اعمل كذا وكذا، أنا قلت لك اعمل كذا وكذا. لا علاقة له بالآثار، ما هو أهل البدع، ما هو لو متبع للآثار مش هيبقى من أهل البدع. لو هو متبع للآثار، أمال إحنا ليه بنسمي أهل البدع وأهل الآثار؟ لأن الاثنين ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. ولذلك يعني صاحب البدعة بينه وبين الأثر طار لا ينتهي، لا ينتهي. ليه؟ لأنه مش عارف يحصله، لأن الأثر ده له طرق وله أسانيد، هو لا يعرف يعني ايه طرق ولا يعني ايه أسانيد. وبعدين افرض ان الطريق ده وقع اليه وعرف الدليل، يعني الدليل بقى بين ايديه، ما يفهموش ولا يفهم معناه. للنور الذي سلب منه، الله تبارك وتعالى عاقبه بأن يسلب منه حسن الفهم وحسن الاقتداء. فهذا الرجل يزهد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهله هو بطرق هذه الآثار والحصول عليها وصعوبة معرفة معاني هذه الآثار وقصور فهمه عن مواقع الشريعة منها ورسوم التدين بها حتى عفت رسوم الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القديمة، وفتحت دواوين الأمثال والشبه. أهل البدع اللي عندهم إيه؟ حكاية قصة ظريفة كده والناس قاعدين يقولوا الله الله سيدنا الشيخ، ها؟ إنما أثر تاخد كده آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتشرحه وتبين ما فيه من أحكام ومعاني وفوائد واستنباطات، تشعر كده بالبركة،
تشعر كده بالبركة. لذلك لما يطلع الخطيب بعد ما يعني يغني
يذكر الله ويحمده ويثنى عليه ما هو أهله، يقال جحا في أمثاله. جحا هي دي أول الخطبة، أمال الآخرة بقى شكله إيه؟ لما أنت عملت تستشهد بجحا ومعرفش مين ومين ومين وأمثال شعبية وعامية وغير شعبية وغير عامية، طيب الواحد يشعر بأنه هو قاعد في مستنقع في زريبة مش قاعد في مسجد. ليه؟ لأن الأصل في المسجد أن أنا بسمع كلام الله وكلام الرسول وأنزل هذا على الواقع الذي يعيشه المسلمون، عشان خاطر الواقع ده يتغير وينضبط. ينضبط على إيه؟ على الأمثال الشعبية ولا العربية ولا على الشبه والانحرافات والضلال؟ أبدا، ينضبط على كتاب الله وعلى سنة رسول الله الذي قدمت به في أول الخطبة. لما انطمست الشريعة على أيدي هؤلاء المبتدعة فتحت دواوين الأمثال والشبه، وطويت دلائل الكتاب والسنة، وانقرض من كان يتدين بحججها. هذا الكلام نحن نخالف فيه المصنف، لأن القائم لله بحجة لم ينقرض قط في زمان من الأزمنة ولا في مكان من الأمكان قط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن فأهل الحق القائمين لله بتبليغ حججه من كتابه وسنة رسوله لم يخلو منهم زمان ولا مكان، لم يخلو منهم زمان ولا مكان. لكن بإمكانك أن تقول تقل هذه الطائفة أو تكثر، تقل هذه الطائفة في زمان أو تكثر في زمان، ولكنها موجودة. نعم موجودة، نعم موجودة، وهذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصار كل من أراد صاحب مقالة وجد على ذلك الأصحاب والأتباع، أي من أهل البدع، وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته، وكلا وخاب ظنه وسعيه وما خطر بباله، إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع ولو نشروا بالمناشير، ولا يستوحشون لمخالفة أحد بزخرف قول من غرور أو بضرب أمثال زور، فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة. يعني أسوأ شيء يضر بدينك أن يناظر مبتدع في حضورك. ليه؟ كلامه جميل، لسانه حلو، لكن السم الذي يحمل هذا الكلام الحلو لا يعرفه إلا من؟ إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. ولكن أنت تقول الله ده الجماعة الفلانية والطائفة الفلانية ولا الفرقة الفلانية دي بتقول كيت وكيت والكلام ده جميل أو كلام معقول. لا يا حبيبي، مفيش حاجة اسمها معقول. في هذا الكلام منضبط على كتاب الله وعلى سنة رسوله أو لا؟ هذا الكلام له أصل عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أم لا؟ أنت لا تعرف هذه المعاني، إنما الذي يعرفه أهل العلم. فلا تغتر بحلاوة كلام أهل البدع، فربما يكون كلامهم أحلى من كلام أهل السنة. ربما، أنا أقول ربما، لأن الباطل له بريق. أما الواقع فيه الناس ليه؟ الناس وقعوا في الباطل ليه؟ لهذا البريق وهذه الحلاوة وهذا الذوق الخارجي. أما في الداخل السم الزعاف، ولكن هذا الداخل لا يعرفه حتى قبل الدخول فيه إلا أهل العلم. ولذلك ما ابتلي المسلمون قط بلاء أعظم من ظهور هذه البدع على عامة الناس ومناظرة هذه البدع، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على ذلك. يعني أكثر حاجة تغيظ المبتدع إنك تهمله وإنك تسيبه كده إيه؟ ببدعته. بس ده مشروط بإيه؟ ده مشروط بأن بدعته تبقى فين؟ تبقى في طي الكتمان. إنما لو ظهر ببدعته وصار له أتباع وشوكة وطولة وجولة، لا، لابد من فضحه حتى يرجع إلى إيه؟ إلى أصله، أو حتى يفضح أمره عند عامة الناس. عند عامة الناس، أما إذا كانت بدعته لوحده غير معروفة ولا منشورة لا، سوى ما تردش عليه. لو سبت ما ردتش عليه تقتله قتل، تقتله قتل. زي ما بيقول المتنبي: أرى كل يوم تحتضبني شويعر، قصير يطاولني ضعيف يقويني، لساني بنطقي صامت منه هازل، فأتعب من ناداك من لا تجيبه. أتعب من ناداك من لا تجيبه، لما واحد يناديك انت لا ما تردش عليه ده يعني بتغيظه غيظ ما فيش بعده. وأغيظ من عاداك من لا تشاكله، واحد عايز يجي يتخانق معاك يقعد يشد في هدومك وفي دراعك وفي طيتك ومعرفش ايه وبتاع، ومع هذا انت مساند. يا عم هو جاي يبيع خناقات، جاي يبيع مشاكل، اتشاكل معاك انت؟ لا، يقول لك لا مش هتشاكل معاك. طب بينادي عليك مش هرد عليه، تقتله قتل اذا فعلت ذلك. اما اذا كان امره يستوجب الضرب على الراس وتاديبه فهذا امر لا بد منه. قال: ولم يكن لهم قهر ولا ذل اعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، إلى إظهار بدعتهم سبيلا. ما هو أحيانا واحد من أهل البدع يجي لك وأنت شايف كده رجل سني بلحية ولا بالطاقية وجلدية بيضة وصيارة وبتاع، يقول لك: بس مش أنت قدام الناس من أهل السنة والجماعة يعني أنت مستقيم على كتاب السنة وأنا مبتدع، تعالى ناقشني، تعالى إيه ناقشني. ويقوم رايح جايب الحشية بتاعته كلها بقى اللي هو يهمه ان الناس دي تطالب به هو، يقول لك: تعالى انا بقول كيت وكيت وكيت وكيت، ممكن ترد الكلام ده؟ انت لن تطالب علم، واذا كنت بتحضر المجالس لا بتحفظ ولا بتتعب نفسك بس قاعد تسمعي خير وخلاص، خدك هترد عليه ازاي؟ تقول: والله انا ما اناش عارف، ما اعرفش ارد عليك. طب ما تروح للشيخ فلان، روح يا فلان الشيخ فلان ده، هات الشيخ فلان وتعالى. يجي الشيخ فلان: انا بقول كيت وكيت وكيت، شبهه جديده خلي بالك، مش هيقولوا الاولانيه، ما هو لعيب قديم، ما هو لعيب قديم. ما يطرحش على الشيخ المبجل اللي هو برضه ما يعرفش حاجه هو كمان بس هو شيخ، زي حالتنا كده. فاول ما يجي انا طبعا عامل حساب انه هو يلقى عليا الشبهه اللي القاها على مين؟ على اللي جالي، فهم حضر لها الجواب بقى ورايح بقى شمشون الجبار بقى عشان ارد عليه. يقول لي: لا 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 سيبك من الحاجات دي، احنا عرفنا ان احنا غلطانين في دي، انا بقول كيت وكيت وحاجه جديده بقى. يا دي الحوسه اللي انا فيه، مش عارف حاجه، مش عارف ارد، اقعد ازعق له واشتم له. ما هي دي حجه الضعيف، حجه الضعيف ان هو يفيح ويزعق ويشتم ويقل ادبه، خدك هعمل معاه كده. ده هينزل من قدر عند مين؟ عند المستمع، ويرفع من قدر مين؟ اهل البدع. هو بقى هيتحلى ويسقط ويدعي بقى الوقار وسمت اهل العلم. ففي الحالة دي سيرتفع هذا المبتدع في أعيني ونظر أتباعه وأسقط أنا. لماذا؟ كل ذلك لقلة العلم. فهؤلاء الذين سمحوا بمناظرة أهل البدع لا شك أنهم فتحوا لأهل البدع طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة. يعني ظهرت دعوة أهل البدع بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، بات الشبه حجة والحجة إيه؟ شبهة. خلاف وبلغوا من التدقيق في اللجج فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. أما ما كان عليه السلف، السلف الصالح رضي الله عنهم، فكان بخلاف ذلك قط، كان بخلاف ذلك قط. يعني أنت شفت المعركة الآن اللي كان فيها أهل الضلال والبدع، هل رأيت منهجهم ورسم لذلك معلمهم؟ أما الآن فالكلام عما كان عليه السلف الصالح من تدين ومن اتباع، وسيرتهم في الاستمساك بسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنة رسوله والمنادين بشرائعه وحكمته، الذين قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا رب آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، آمنا بكتابك وصدقناه واتبعنا في ذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فاكتبنا مع الشاهدين، أي مما شهد ذلك. وتنكبوا سبيل المكذبين، يعني خالفوا سبيل أهل البدع والمكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين، فاتخذوا كتاب الله إماما، واتخذوا آياته فرقانا، ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا، وسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام جنة وسلاحا، واتخذوها طريقا ومنهاجا، وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول، وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق. يقول الله عز وجل فيما يحس به على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فانظروا إلى قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك أهل السنة طائفة واحدة، أهل السنة طائفة واحدة، وأهل البدع طوائف متعددة، طوائف متعددة اتخذوا دينهم فرقانا، واتخذوا شرعهم أشتاتا وأشلاء. ولذلك أنت تجد في حديث افتراق الأمة أن هذه الأمة ستتمزق وستبتعد كل الابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسوله إلا طائفة واحدة تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فقال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني أهل السنة والجماعة هم الذين يتمسكون بالأمر العتيق. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. فكأن المبتدع يقول لله عز وجل: أنت لم تكمل شرعك، وأنت لم تتم النعمة علينا، ورسولك لم يبلغ هذا الدين إلينا. فالمبتدع كأنه يتهم الله تبارك وتعالى في أنه قصر في هذا الدين وفي إتمامه وكماله، ويتهم الرسول كذلك فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قد أتم لنا هذا الدين وأكمله ورضيه لنا، فقال آمرا إيانا: واعتصموا بحبل الله. ولا شك أن حبل الله هو كتابه وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا تفرقوا، وهذا نهي عن التفرق والتشرذم والابتعاد عن الاعتصام بكتاب وسنة. وقال تبارك وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فجعل طريقه واحدا، قال: وأن هذا صراطي، ولم يقل صراطي وطرقي، وإنما هو طريق واحد وصراط واحد وسبيل واحد. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يحدث؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم أوجب الله طاعته وطاعة رسوله فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقيل في تفسيرها إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول أي فردوه إلى كتاب الله وإلى رسول الله في حياته وبعد مماته إلى سنته. ثم حذر من خلافه والاعتراض عليه فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، أي نفى عنهم الإيمان، حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يرضوا بهذا الحكم أي بحكمك يا محمد كامل الرضا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت من القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، في فبما تعهد إلينا؟ فقال: قد تركتكم على البيضاء، أي على هذه الشريعة الصافية النقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا ثم خط خطوطا يمينا وشمالا ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، أي فتبتعد بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي ما جاءكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله إنما فيه الكفاية وفيه الغناية، فلا تبتدعوا بل اتبعوا. فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم، وهم أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، واتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وتحملهم علمه وحفظهم نفاسه وأفعاله، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة، وأخذوا شرائعه مشاهدة، وأخذوا أحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه، وحفظوا عنه شفاها، وتلقفوه من فيه رطبا، وتلقنوه من لسانه عذبا، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مشافهة، لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة، والصافة عن الصافة، والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف، وتمسك خلف بسلف، كالحروف يتلو بعضها بعضا ويتسق أخراها على أولاها رصفا ونظما. فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم من الله بالمغفرة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحري أن يكون أولى الناس به صلى الله عليه وسلم في حياته ووفاته. وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه، ومعولها عليهم فيما يختلف فيه من أموره. ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب، وإلى رأيه يستند، إلا أصحاب الحديث. كل صاحب بدعة ينتسب إلى بدعته، كل صاحب بدعة ينتسب إلى مؤسس هذه البدعة، إلا أصحاب الحديث فإنهم ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى علمه يستندون، وبه يستدلون، وإليه يفزعون، وبرأيه يقتدون، وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون ويجولون. فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الإثم؟ وعلو الاسم. واما وجه تسميتهم باصحاب الحديث واهل الحديث فلتمسكهم بالكتاب والسنة، لان النبي عليه الصلاة والسلام حث وامر بتمسك المسلمين بالكتاب، فلما كانوا هم اعلم الناس واخبر الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا اكثر الناس تمسكا بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، حتى اغتاظ منهم الجاحدون، حتى اغتاظ منهم الجاحدون. لماذا؟ لان اهل السنة هم السواد الاعظم والجمهور الاضخم، فيهم العلم والحكم والعقل والحلم والخلافة والسيادة والملك والسياسة، وهم اصحاب الجمعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والاعياد والحج والجهاد، وهم الذين يبذلون المعروف للصادر والوارد، وهم حماة الثغور في الجهاد والقناطر الذين جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا رسوله على منهاجه، الذين أذكارهم في الزهد مشهورة، أذكارهم وأقوالهم في الزهد مشهورة، وأنفاسهم على الأوقات محفوظة، وآثارهم على الزمان متبوعة، ومواعظهم للخلق زاجرة، وإلى طرق الآخرة داعية، فحياتهم للخلق منبهة، ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة، وقبورهم تزار، ورسومهم على الدهر غير دارسة، يعني ظاهرة غير منطمسة، وعلى تطول الأيام غير منسية، يعرف الله إلى القلوب محبتهم، يعني يسوق الله تبارك وتعالى حبهم ويغرس في قلوب الخلق ويبعثهم على حفظ مودتهم. يزارون في قبورهم كأنهم أحياء، كأنهم أحياء في بيوتهم، لينشر الله لهم بعد موتهم الأعلام حتى لا تندرس أذكارهم على الأعوام ولا تبلأ أساميهم على مر الأيام، فرحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم في دار السلام. وأما حفظ عقيدة أهل الحديث فإنها لا تزال محفوظة، وإن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها على عقيدة أهل الحديث، وهي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. والمؤلف جزاه الله خيرا بذل جهده في تأليف هذا الكتاب، وإنه ما سعى فيه إلا لإظهار عقيدة أهل السنة والجماعة على منهج أصحاب الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هنا بعد صلاة العشاء نكمل الأسئلة إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول سائل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، هل ذلك الحديث يخص عند البئر أو بعيدا عنه؟ أقصد هل هذا للحج أو المعتمر أم لأي شخص يشرب الماء في أي مكان ويدعو يستجاب له؟ نرجو الإفادة. وفي الحقيقة الحديث لم يكن له مخصص، وما علمت من أهل العلم من يقول بتخصيصه في مكة بالذات للحج والمعتمر وفي نفس المكان إلا شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله. وأما أهل العلم على أن ماء زمزم ينفع بإذن الله تعالى في موطنه وفي غير موطنه، بمعنى أنه لو انتقل من مكان من مكانه أي من مكة لا انتفع به وأدى الغرض المقصود منه، ولا أدل على ذلك من أمر النبي عليه السلام أصحابه عمرو بن سهيل أن ينقي له الماء من مكة إلى المدينة، فالنبي عليه السلام كان يأمر بنقل ماء زمزم من مكة إليه في المدينة، ولو كان نقله ليس فيه فائدة لما أمر بنقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن شيخنا يخالف في ذلك جماهير أهل العلم. يقول هل العمل في البنوك في أعمال الصيانة زي النجارة والسباكة والدهان ونحو ذلك لحين الانتهاء من هذه الأعمال ثم ترك لأصحابه هل هذا حرام؟ يعني الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك. ماذا تقول لهذا الخطيب الذي يعطي درسا للنساء بدون ساتر وهو خريج جامعة الأزهر ومعيب من قبل الأوقاف، والعجيب أنه شاب في سن 65 سنة، وقال هذا من الشرع؟ لا شك أن هذا باب عظيم جدا من أبواب الفتن مفتح خاصة مع هذا الشاب. طبعا هو لا شاب ولا شيخ، يعني لا شاب ولا رجل كبير، وإنما لابد أن يكون هناك حاجز بين الرجال والنساء، لابد أن يكون حاجز بين الرجال والنساء حتى تؤمن الفتنة. إذا حررت صوفيا واستشهدت له بأحاديث مروية في البخاري ومسلم فلم يقتنع بهما وعاب فيهما، فكيف أقنعه بأنهما من الصالحين والأفاضل وأهل العلم؟ لا تقنعه عنه مقتنع. هذا الذي لا يرى الضوء في عز النهار لا يحتاج إلى برهان ودليل. أريد أن أعرف هل يكون اتباع السنة اتباعا مطلقا أم أن الأخذ بما هو مستحدث في عصرنا مثل استخدام أدوات المائدة في عصرنا في الطعام، هل هو بدعة؟ وهناك كتاب يتطرق أو يفرق بين السنن والبدع في عصرنا. يا أخي لما بنقول إن البدع اللي هي المحدثات المنكرة إنما نقصد البدع في الدين، البدع في الدين. أما هذه البدع التي استحدثها الناس في حياتهم ومعاشهم فليست بدعا مذمومة، ليست بدعا مذمومة، وزي صناعة السيارات والطائرات وغير ذلك من مظاهر المدنية والحضارة، فليس هذا أمرا مذموما، بل هو ضريبة العقل التي فرضها الله عز وجل على عباده. فهذا الذي تسأل عنه إنما هو من البدع المستحسنة والمستحبة، لأنها ليست في الدين وإنما هي في دنيا الناس وحياة الناس، ولا بأس بذلك. نرجو الإفادة عن صحة معاني الأحاديث الآتية: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وما معنى أبغض الحلال؟ هذا الحديث حديث ضعيف بل منكر، رواه الحاكم وغيره، وهذا الحديث نكارته في أن الله تعالى ما كان يحل شيئا ثم يبغضه، فالحلال ما أحل الله أحبه والحرام ما حرمه وأبغضه، فإذا أحل الله الطلاق فهو حلال وليس بغيضا عند الله عز وجل. كما أن الإسناد في رواية هذا الحديث فيه ضعف كثير. ثم يقول: ما معنى حديث ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه؟ ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، يعني أوحي إلي بالكتاب وبمثل الكتاب، وهو السنة. ثم يسأل عن صحة حديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. حديث اختلف أهل العلم في صحته، والراجح أنه حديث حسن. صح حديث لعن مروان بن الحكم، والله ما أعرفه ولا سمعته قبل كده. يقول: كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام اللي هي أيام العشر، وحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيش اختلاف أصلا عشان الخطر يعني تحتاج إلى الجمع. في الحديث الأول يتكلم عن عموم العمل الصالح ومحل هذا العمل أيام العشر، وفي الحديث الثاني يتكلم عن نوع معين من العمل الصالح وهو الصيام، فيقول: أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم. وأما في العشر الأوائل من ذي الحجة فهو يتكلم عن عموم العمل الصالح. هل يجوز صلاة سنة الفجر في وقت الفجر الكاذب، أي بعد الأذان الأول وقبل الفجر الصادق؟ الجواب لا يجوز، لأن السنن الراتبة مرتبطة مع الفرض ابتداء وانتهاء، فإذا لم يكن الفجر قد دخل عند الأذان فلا يجوز تعجيل السنة في هذا الوقت لأنها في غير وقتها. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح، وهو حث على إتيان صلاة الجماعة، يعني أهل العلم قد حملوه على استحباب وتأكيد الإتيان لصلاة الجماعة. هل يجوز استخدام وسائل تنظيم الأسرة؟ إذا كان ذلك لعلة فهو جائز، وأما لغير ذلك فلا، يعني إذا كان لأجل الفقر مثلا أو لأجل الدلع أو واحدة عايزة تحافظ على جمالها هذا لا يجوز قط. أما إذا كانت الأم فعلا مريضة أو اتفقت مع زوجها على إتمام رضاع المولود فلا أن تنظم لوقت يسمح بإتمام هذه الرضاعة ثم تخلع هذه الوسيلة للاستعداد لإنجاب آخر. ولا شك أن خير وسيلة في ذلك هو اللولب، لأن اللولب هو أقل الوسائل خطرا، في خطر ولكنه أقل الوسائل خطرا بخلاف الحبوب التي يعني تورث السرطان وغيره. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، يقول نريد أن نعرف صحته وفقه، وعلى أي حال حديث ضعيف، على أي حال هو عند أبي داود بسند ضعيف. المسابقة لحفظ القرآن الكريم فيها جوائز توزع على الفائزين، هل هي محرمة أم مكروهة؟ أو المسابقة على معرفة صحابي أو صحابية، وفيها أيضا جوائز توزع، نريد أن نعرف الحكم وجزاكم الله خير. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هو من الأمور المباحة. امرأة مات زوجها فهل يجوز لها أن تخرج من بيتها قبل 4 أشهر و10 أيام وذلك لضرب علم؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى المرأة المعتدة من وفاة زوجها إنما نهى أصحابه، إنما نهى أصحابه. وإذا كان الرحيل لطلب العلم واجب فالرحيل من أوجب الواجبات، والخروج من البيت وحضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فمن أوجب الواجبات. ومع هذا فهذا الخطاب موجه لنساء الصحابة بالدرجة الأولى، ولم يستثني ذلك ولم يستثن من ذلك طلب العلم. تقول المرأة قد حلفت بالله على شيء أنه لم يكن في هذا المكان ولكني وجدته فيه، فهل هذا يجب له الصوم 3 أيام؟ لا يجب له الصوم، لظاهر السؤال أنها حلفت على يقين أن هذا الشيء ليس موجودا هنا، ثم فوجئت هي أن هذا الشيء موجود، فإنها حلفت على يقين صادقة ولم تحلف كاذبة. هل يعتبر الرسم بالحناء على اليدين وشم؟ إذا كان رسم على ظاهر اليدين، على ظاهر اليدين أو الرجلين، فإنه ليس وشما، وإنما الوشم هو تخريم الجلد وتغذيته بالحناء. فإذا كانت السائلة تقصد أن مجرد الرسم زي ما احنا بنشوف كده مثلا عروسة متحنية ولا حاجة، هذا ليس وشما، إنما الوشم هو فتح الجلد ثم إشباع هذه الفتحات بالحناء بحيث يصير أمرا لازما في اليد طول حياة مين؟ الموشوم. فإذا كانت الحناء في الظاهر فإنها لا تحرم، وإذا كانت على الوجه الثاني فإنها حرام. هل يجوز التصدق على المصلي المتأخر عن الصلاة في أوقات الكراهة مثل بعد الفجر أو بعد العصر؟ لا يجوز، لأنه معذور في إتيان الصلاة في هذا الوقت وأنت لا تجبر على ذلك، ولست معذورا في دخولك معه في هذه الأوقات المنهي عنها. أحضر مجالس العلم، لا أعرف بعد ذلك ماذا أفعل، أرجو توضيح هذا الأمر حتى. المهم يعني السؤال واضح، أنه الأخ بيقول يعني أنا بحضر مجالس العلم لكن عايز أستفيد منها، فبركة العلم العمل به، بركة العلم أن تعمل به، وأن تأتي معك الكراس تسجل رؤوس الموضوعات، وإذا كان هناك أدلة تحت كل رأس موضوع فلا بأس أن تكتبها حتى تحفظ المسألة بدليلها، ثم تراجع مكتوبك هذا كل فترة معينة من الزمن حتى لا تنسى العلم. أسأل عن حديث ياسين لما قرأته ضعيف، وخاصة أنني رأيت بعض زملائي يأخذون به في أمور معينة مثل أنهم يقرؤون السورة لياسين وهم في طريقهم الامتحان ويقرأها الواحد منهم للآخر عندما يقوم بأمر صعب. لم يصح في حديث في ياسين حديث واحد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.